بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يا من أنتم للمجد أجدر، يا صناع المجد، في رسالتي 20 أتحدث فيها عن فن الإصغاء، هذا الفن الذي يغيب عن كثير من الناس، هذا الإصغاء الذي نحب أن يكون جميل في قلوبنا، جميل في عقولنا، وجميل في سلوكنا أيضا. يا صناع المجد، كثير ما سمعنا عبارات الإصغاء، ومن طبقها منا سينبهر حجم الصواب الذي وافقه. كل إنسان يحب أن يتكلم ويفرد ويبسط في مقاله، ويكره أن يقاطعه أحد أو يوقفه، وبالتالي فهو يحب أن يستمع له الآخر ويبدي اهتماما بما يقول. فإذا أردت أن تكسبهم فدعهم يخرجوا ما في صدورهم، تركهم يتحدثوا قليلا، تفهمهم بل ويحبونك أكثر. هذه الحاجة البشرية، إن حاجة المرء للبوح والحديث شيء يستحق التأمل، بل إن بعض الحكماء عد الكلام شهوة من الشهوات التي يسعى المرء إلى إشباعها. لذا كان المنصت الجيد الذي يتقن رسم الاهتمام على محياه ويهز رأسه هز من فهم ووعى وأدرك خطورة ما يقال، هو من أحب الأشخاص إلى القلوب وأكثرهم قبولا لدى شرائح الناس المختلفة. يا صناع المجد، كثيرا هم من يذهبون إلى الأطباء ليستمع إليهم لا ليصف لهم الدواء، وكم من امرئ أحسن ضيقا وقلقا حتى إذا أخرج ما بقلبه وتحدث فيما أهمه تراه قد هدئ واستراح، وكأن علته قد تبخرت مع حروف كلماته. هل تظن أن هناك شيء قد يسعد الآخر أكثر من إصغائك له واهتمامك بما يقول أيها صانع المجد؟ إن كنت تظن ذلك حقا فجرب أن تقاطع الناس، لا تدعهم يقولوا شيئا فما سيقولونه يقولنه سخيف وأنت تعرفه من قبل. لا وقت لديك تضيعه في الاستماع إلى ثرثرتهم وتصديع الناس رأسك بهمومهم ومشاكلهم. استخدم هذه الطريقة المشهورة وحينها أهنئك، فستسمع وبهدوء لا مثيل، لأن الناس ببساطة لن يكون لديك أصدقاء، لن يكون لك ناس تقريبين منك، ولن يشاركوك في همومهم ولا في مطالبهم. حتى في بيئة العمل أثبت الإنصات أنه له نتائج مدهجة، فلقد أظهر البحث العلمي الذي أجري على أشخاص الذين ثبت أنهم مفاوضون ممتازون بعض النتائج المثيرة. فهم يستمعون ضعف ما يتكلمون غالبا، وهم يستخدمون عددا من الأساليب أو الخطط مثل التلخيص، توجيه الأسئلة، كما أنهم كثير ما يستوضحون عادة أكثر من الأشخاص الذين هم متوسط الحال. افتح قلبك يا صانع المجد قبل أذنك، إن بعض القول فن فاجعل الإصغاء فنا. كثير منا ينصت للطرف الآخر لكنه في حقيقة الأمر يكون مشغولا بما سيرد به على كلام المتحدث، يعني هو ينشغل بما سيرد لا بما يتعلم بما يقال، أو منشغل البال بأمر آخر، فأذنه مع المتحدث وقلبه وعقله في واد آخر، فهو يستمع نعم لكنه لا يصغي. والفرق بين السمع والإصغاء فرق كبير، فأنت في السمع تسمع نغمات كلمات تأتيك، لكنك في الإصغاء تكون أكثر استرسالا وأكثر إصغاء وأكثر تواصلا. لذلك إن الإصغاء فن يجب تعلمه لكل من يرغب في تواصل جيد، لكل من يريد أن يصنع مجدا. وللعلم، لا يوجد شخص قد ولد ولديه قدرة آلية على الإصغاء، فهي مهارة يتم اكتسابها وتعلمها وتحسينها من خلال الممارسات العملية. وإليك أيها صانع المجد أهم هذه الخطوات التي تساعدك كي تكون منصتا جيدا. أولا، الاستماع قبل أي شيء، هذا هو السر الأول والأكبر كي تكون منصتا متميزا. يجب عليك أن تستمع بإخلاص لمن يحدثك، تستمع له حتى تفهمه، لا لكي تلتقط منه عثرات وزلات بين ثنايا كلماته، استمع وأنت ترغب في فهمه. النقطة الثانية، انظر إلى عين محدثك، فهذا يظهر مدى اهتمامك بما يقوله ويشعره بأنك مصغ له بكل جوارحك. انتبه، لا تثبت عينيك عليه بجمود، ولكن تابعه بعين يظهر فيها الاهتمام والفهم. النقطة الثالثة، قم بإشارات تدل على اهتمامك، لا تكن كالصخرة، ارسم الاهتمام على وجهك ومحياك، وحاول أن تتجاوب معه بشكل كامل، هز الرأس مثلا يدل على تواصلك معه، قولك نعم نعم أو حقا أو سبحان الله أو كلام جميل يدلل وبقوة أنك متابع له، كلها ألفاظ تدل على انتباهك لما يقول. النقطة الرابعة، لا تقاطعه، فمقاطعتك له تعني وبكل بساطة أن ما يقوله غير مهم، وأنك تعلم ما الذي يريده أن يقوله قبل أن يقول، وتعني بكل بساطة أن يصمت ويكف عن الثرثرة، وليس هذا من الأدب. يقول الأحنف، إن الرجل يحدثني بحديث أعرفه من قبل أن تلده أمه، فأصغي إليه حتى ينتهي منه وأظهر له أني أسمعه لأول مرة. ما أجملك يا أحنف. النقطة الخامسة، حثه على المواصلة، إذن أطلب منه أن يتواصل، فإذا توقف عن الكلام قل له حسنا وبعد، فإذا كان قد أنهى كلامه فسيخبركم، وإن لم يكن فسيواصل كلامه، وفي الحالتين سيكون مستريحا أنك غير منزعج بما يقول. النقطة السادسة، راجعه. إذا ما التبس عليك أمر أو كانت هناك نقطة غامضة في حديث محدثك، فلا بأس من أن تطالب بمزيد من الشرح والتوضيح، فهذا أفضل من أن تستمع بلا فهم أو تنصت بلا وعي. النقطة السابعة، لا تجهز الرد في نفسك وأنت تستمع إليه، لا تستعجل ردك على من يحدثك، يمكنك تأجيل الرد لمدة معينة حتى تجتمع أفكارك وتجمعها وتحسن صياغتها بشكل جيد، واحذر الاستعجال في الرد لأنه يوقعك في سوء الفهم. النقطة الثامنة، واجه محدثك بجسمك أو على الأقل بوجهك حتى لا يشعر بأنك غير مهتم أو تهمله، وهذه نقطة حساسة وخطيرة. النقطة التاسعة، يا صانع المجد، بعد أن يفرغ محدثك من كلامه لخص كلامه وعده عليه، قل له أفهم من كلامك كذا وكذا، أنت تريدني أن أفعل كذا وكذا، أجابك بالنفي اطلب منه توضيحا أكثر. النقطة العاشرة، قف مكان محدثك ولا تفسر كلامه من وجهة نظرك أو وجهة منظور شخصي، بل حاول أن تتقمص مكانه وترى بعينيه، فبهذا ستفهمه وستعلم ما قال ولماذا قال هذا الكلام. النقطة الحادية عشر، لا تكن لوحة ثلج إذا كان غاضبا، بمعنى لا تبتسم إن كان حزينا، حاول أن تتوافق مع حالته النفسية والجسمية، لا تطالبه بتهدئة روعه ولأنه إذا كان ثائرا، واحذر أن يشعر أنك تستخف بحالته النفسية لأنه سينقلب غضبانا عليك. هذا أدب جميل أيها الأحبة، يا صناع المجد، نتعلم منه كيف لابد أن نكون أكثر إنصاطا. إن الإنسان تمر عليه فترات يكون فيها محزونا ومهموما أو غاضبا، مثارا أو خائفا قلقا، وعندما يحين هذا هو حاله فإنه سيكون بين خيرين، إما أحدهما فهو أن يكبت همه وغضبه فلا يظهرهما لأحد فتكون نتيجة الضيق والألم، وقد يصل الحال عند بعض الناس إلى المرض النفسي أو الجسدي وأحيانا إلى الانهيار التام والاختلال العقلي، ولكن أيضا قد يحتمل بعض الناس هذه الآلام ويصبرون عليها فلا يصيبهم شيء مما ذكرناه. وأما الخيار الثاني فهو أن ينفس الإنسان عما في نفسه، وذلك بالتحدث لدى الآخرين وبث همومه وأحزانه لهم، فتكون نتيجة الارتياح النفسي، لا سيما إذا وجد تجاوبا مع الآخرين ومشاركة له بشعورهم وعواطفهم. لذلك يقول الشاعر، إذا ما عراكم حادث فتحدثوا، فإن حديث القوم ينسي المصائب. ومن هنا إذا أردت يا صانع المجد أن توثق العلاقة بينك وبين الآخرين، فاترك لهم مجال ينفس عما في صدورهم، وانصت لهم جيدا واشعرهم بالتعاطف معهم، ولا تخطئهم في تصرفاتهم، ولا تلقي اللوم عليهم فليسوا في حال تمكنهم من قبول ذلك، ولكن حاول أن تصبرهم وأن تعرض عليهم مشورتك ومعونتك، ثم حاول بعد ذلك أن تصلح الخطأ وأن توجههم إلى الصواب أو العلاج بأدب وحكمة. إن التنفيس غالبا ما يكون دليل على المحبة والثقة، إذ لا ينفس الإنسان إلا لمن أحبه ووثق به. أحبكم في الله، لا تنسوني من صالح دعائكم.